رأي صائب واضح الحجة ذي حكم صدور يرسم الوعي ويسقي جاهدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني، والذي يأتيكم بمثل هذا الوقت من مساء كل يوم ثلاثاء. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نسلط الضوء على موضوع قانوني متجدد، نبين أهم جوانبه لنسهم بذلك في رفع الثقافة والوعي الحقوقي، كما نفتح الباب لتلقي استفساراتكم واستشاراتكم القانونية لنتولى الإجابة عليها. تأتيكم هذه الحلقة تحت رعاية مركز عدل للتدريب والتطوير القانوني. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز كي. حياكم
الله
دكتور.
حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
والترحيب موصول لكم أنتم مشاهدين. نسعد بتلقي استشاراتكم واستفساراتكم القانونية على هاتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. مرحبا بك مرة أخرى دكتور أحمد.
أهلا وسهلا.
ابتداء نعرف السادة المشاهدين موضوع هذه الحلقة، وهو سيكون الحديث عن النزاعات التجارية، وهذا الحديث ربما لكم صلة وطيدة به بحكم عملكم سابقا في القضاء التجاري، وآخر ما انتهى بكم العمل في القضاء كنتم رئيس دائرة تجارية. ابتداء، ما أهمية الحديث عن النزاعات التجارية، وما هو كذلك النظام الذي ينظم هذه الأعمال التجارية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني صدقت، هو شجون، يعني أنا أعتبر أن القضاء التجاري لي به صلة، لأنه طول عملي في القضاء في ديوان المظالم كان عملي في الغالب هو في الدوائر التجارية، عضوا ثم رئيسا لدائرة تجارية فرعية. فيعني هذه العلاقة الحميمية تجعل هذه الحلقة إن شاء الله مختلفة، نرجو ذلك، ونرجو أيضا أن تكون يعني مبسطة عبر الأمثلة التي تكشف المعنى للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. طبعا القضاء التجاري هو كما يعني، والقانون التجاري على سبيل الخصوص، هو كما يذكر علماء القانون أنه استثناء من القانون المدني. الأصل أن المعاملات التي يكون أطرافها عاديين، طرفين عاديين ليس منهم، يعني ليست مثلا الدولة طرفاً، وليست يعني ولا ينظر فيها مثلا المواثيق الدولية أو نحوها مما هو من فروع القانون العام، فإنها تعتبر من القضايا المدنية، لأن الطرفين طرفين طبيعيين وعاديين.
يعني في الغالب ما يقابل التجاري هو المدني، يعني يقابل العمل التجاري عمل مدني.
لا، هو استثناء منه، هما شخصين عاديين.
جميل.
طرفين عاديين يقومان بممارسة عمل خاص له صفة وصبغة جعلته استثناء من القانون المدني. يعني الأصل القانون له فرعان، القانون العام والقانون الخاص. القانون العام فيما يتعلق بالمواثيق الدولية، وأيضا أحيانا ما يكون يعني الدولة في مقابل الأفراد، وهنا نحن نتحدث عن طرفين عاديين بينهما نزاع. الأصل أن النزاعات العادية جميعها، القرض والعقار والنكاح وكل التعاملات، هي في القضاء المدني، وهو يسمى عندنا القضاء العام.
القضاء العام
يستثنى منه ما يكون قضاء تجاريا بين تاجرين وله صفة تجارية على الوصف الذي سنذكره. فهذا القضاء التجاري هو استثناء من المدني، هو حالته كحالته من جهة أن الطرفين عاديين، لكنه استثناء لاعتبار خاص في هذين الطرفين.
جميل. لماذا جاء هذا الاستثناء؟
جاء هذا الاستثناء ملاحظة لحال هذين الطرفين. هذين الطرفين هما تاجران في الغالب.
جميل.
وبينهما عمل تجاري، وطبيعة العمل التجاري تستلزم السرعة.
جميل.
كما يكون فيها أيضا حالة من بينهم وبيع عبر الآجل، وعملية يعني تستوجب الثقة بين الطرفين، وتستوجب طبيعة عامة، طبيعة خاصة بهما في التعامل فيما بينهم. ولهذا أفيد هذا القضاء الخاص مراعاة لهذا المعنى، لأنه سيأخذ طبعا بالأعراف، سيأخذ بأعراف التجار التي تسري بينهم، سيأخذ بوسائل الإثبات حسب ما يقع بينهم، سيحتاج إلى بيوت الخبرة بأنواعها. فهناك طبيعة للعملية القضائية بين التجار تجعل هذا القضاء التجاري مستثنى من القضاء المدني وينظر عبر محاكمه الخاصة به.
يعني هذا الاستثناء جاء على سبيل مراعاة مصلحة التاجر ومصلحة الأعمال التجارية بشكل عام،
لكي لا يتسبب أي تأخير في مثل هذا في 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 شل عملية الاقتصاد بشكل عام أو التأثير على التاجر. تعرف أنه أحيانا يدخل في التزامات وعقود يكون تأخير السبب في، وأيضا يعني مراعاة لذات طبيعة العمل التجاري تستوجب نظر خاص فيما يتعلق بأعراف التجار ومراعاة هذه الأعراف، لأن تعرف أن العادة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وما يكون سائيا بين التجار هو محل اعتبار وأخذ. وأيضا بيوت الخبرة التي يستعين بها القاضي التجاري، قد يستعين يوم ببيوت خبرة في الإنشاءات والمباني، بيوت خبرة في 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 مثلا الشق الهندسي، الشق المحاسبي، اي نوع من انواع الالكتروني، اي نوع من انواع النزاعات التي تقع، فان القاضي التجاري يجب ان يلاحظ هذا ويعني يستعين ببيوت الخبره في
جميل. هذا التفريق هل ينبني عليه اختلاف في المصادر؟ يعني للقانون التجاري نقول مصادر خاصه او انه مماثل للمدني؟
هو في الغالب القانون التجاري، طبعا نحن في نتحدث عن المملكة، والفقهاء شراح القانون يتحدثون عن 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 مصادر القانون التجاري وتفاصيل كثيرة فيما يتعلق به، لكن دعنا نسلط الضوء على ما هو على الواقع الموجود في المملكة على سبيل التحديد. في القضاء التجاري تعرف انه كسائر الأقضية التي يكون السلطان والحكم فيها للكتاب والسنة وفقا للنظام الأساسي للحكم، فالقضاة يراعون يعني يأخذون بما في الكتاب والسنة وقواعد الفقه الإسلامي والراجح منها، وأيضا يلاحظون التنظيمات الخاصة بما يتعلق بالشق التجاري.
يعني سواء نظام هذه التنظيمات مدونة؟
نعم مدونة، وهناك عدد كبير من الأنظمة المرتبطة بالشق التجاري تفوق 30 نظاما ربما، من أشهرها فيما يتعلق بالقضاء التجاري على سبيل التحديد في ديوان المظالم النظام المحكمة التجارية أو ما يسمى بالنظام التجاري، ونظام قديم صادر عام 1350 ينتظر طبعا تحديثه لأنه يوجد كثير من المواد الموجودة فيه غير مفعلة. أيضا نظام الشركات، وهذا يذكرني بكشف وتعريف العمل التجاري على سبيل التحديد. العمل التجاري بشكل واضح ومختصر جدا هو أن يكون النزاع بين تاجرين وفي عمل تجاري. إذا كان النزاع بين تاجر وتاجر وفي عمل تجاري فإنه يكون من الأعمال التجارية، وأيضا ما يكون من النزاع الناشئ عن تطبيق نظام الشركات أو الشركات في الفقه الإسلامي بشكل عام. فيما يتعلق بالحالة الأولى التي تكون نزاع فيها بين تاجر وتاجر، معروف أن التاجر هو من اشتغل يبيع، يعني من اشترى 10 أقلام
جميل،
لكن هدفه ليس استخدامها في بيته وأولاده، إنما قصده منها أن يعيد بيعها.
هذا من الناحية النظرية،
فهذا من الناحية النظرية، وهذا هو معنى التاجر. فالتاجر هو من اشترى البضاعة ليعيد بيعها.
هل يشترط أن يكون هذا على سبيل المهنة والمتابعة؟ فرضنا أن اشتريت قلم لمرة واحدة وبعته، هل يطلق على التاجر؟
طبعا هناك فرق كبير بين ما يطرحه شراح القانون
وبين الواقع.
صحيح. إذا شئت أن نقايم بينهما، فيعني شراح القانون يشيرون إلى أن لابد التاجر يقوم بعمل على سبيل الاحتراف إلا السمسرة. الواقع تطبيق الذي جرى عليه العمل وهو مهم، وهذا يعني من مصادر أيضا من مصادر مما يستمد منه الأحكام ما يسمى بالسابقة القضائية والمبدأ القضائي، وهو جواب على سؤالك. صحيح. السابق، فمن المبادئ القضائية ومبادئ مستقرة في أقضية الديوان ولها اعتبار، ولهذا ينبغي أن ينتبه لها المتخصصون وغير المتخصصين ممن يحتاج إلى تقدم الدعوة. الديوان يرى أن من مارس العمل، من قام بالشراء لأجل البيع فهو تاجر،
أيا كان
وطبعا هناك تفاصيل فيما يتعلق مثلا بالمقاولة، يشتيطون أن تكون المقاولة مع توريد المواد.
المراد بالمقاولة حتى
يعني أسرع. المقاولة على إنشاء مبنى أو على القيام بعمل لابد أن تكون مع توريد المواد، فإن كانت بدون توريد مواد بمعنى أنه مجرد توريد عمال فلا تكون تجارية. يستثنى من هذا أيضا، وأنا لاحظ التفاصيل، لكن يستثنى من هذا ما يكون من الأعمال التجارية التي من طبيعتها أنها لا تحتاج إلى توريد، مثل أعمال الحفر والهدم والنزح ونحوها، فهذه تجارية حتى وإن لم يكن ثمة توريد. ألا لا أحب يعني تشتيت الإخوة باعتبار اختلاف مستوى المتابعين، لكن نؤكد بشكل عام إلى أن القضاء التجاري يختص، وموضوع الاختصاص موضوع في غاية الأهمية، يختص بما يكون من النزاع بين تاجرين وفي عمل تجاري، بمعنى أنه أنا صاحب مكتبة مثلا يبيع الأقلام واشترى من مورد الأقلام الذي صاحب نفس المصنع أو شخص يقوم باستيرادها وإعادة بيعها، وقمت ببيع هذه الأقلام التي اشتريتها منك لأعيد بيعها داخل مكتبتي، فهذا العمل فيما بيننا تجاري، لأنه بيننا سلعة تم شراءها من أجل إعادة بيعها. يلحق بذلك ما يسمى أيضا بالتجاري التبعي، وقد ألحق بقضاء التجاري في الديوان في ديوان المظالم، وهو ما يتعلق بالأشياء التي يشتريها التاجر. أنا صاحب المكتبة أقوم بشرائها، لكن ليس أنا ذهبت إلى مصنع التكييف أو تاجر المورد للتكييف واشتريت منه مكيفات ووضعتها داخل مكتبتي، أنا في الحقيقة لم أشتري
استخدامي الشخصي،
نعم لم أقم ببيعها لاستخدام الشخصي، لكن داخل عمله التجاري.
داخل عمل التجاري
لو استخدمه شخصي مثل اشتري سيارة لنفسي أو لعائلته فهذا ليس تجاريا حتى إن كان تاجرا، لأنه العمل ليس تجاريا. لكن عندما وضع هذه أجهزة التكييف داخل مكتبة داخل المكتبة التي يبيع فيها
نستطيع نقول باستخدام تجارته،
نعم. الشق آخر هو ما يكون ناشئا عن تطبيق نظام الشركات أو الشركات في الفقه الإسلامي. طيب. بشكل عام
لعل يعني يثور تساؤل، أنت قلت الآن الشخص كل من باع لأجل الربح أو من باع قلما أو باع أي
من اشترى ليبيع، أنت لو اشتريت شيء ولا هدفك بيعه لكنك بعتها فلست تاجرا. طيب
إذا لم يسبق بالشراء
تختلف، إذا لم يسبق بالشراء مثل الزراعة مثلا.
جميل.
إذا كانت المزارع يبيع محصولة
تجارية
الذي النزاع يكون في المحكمة العامة في القضاء العام، لكن لو دخل في هذا وسيط وسمسار اشتراه وأعاد بيعه أو ذات الشركة الزراعية تدخلت في تطوير هذا المنتج وجعلت منه نعم وجعلت منه منتجا وغيرت شكله وأصبح هناك عملية إعادة تصنيع له حتى في الأسماك أحيانا، فهذا العمل يصبح يعتبر تجاري. هو ثمة تفاصيل الأهم من هذا، ربما وقت الحلقة لا يسمح بأن يعني الاختصاص يحتاج إلى حلقات بحد ذاته، لكن دعني أنبه إلى أهمية الاختصاص. لدينا يعني هناك مدونة أحكام سبق وتشرفت بالعمل عليها قبل سنوات في الديوان، اكتشفنا أنه أكثر من نصف الأحكام في تلك السنة كانت اختصاص، فكثير من الناس قد يجهل الاختصاص ولا يستعين بالخبير، وبناء عليه يضيع جزء كبير من الوقت من خلال إقامة الدعوة وانتظارها لموعد الجلسة ثم يتبين يعني عدم الاختصاص.
ينبني على التفريق بين الأعمال التجارية والأعمال التجارية والأعمال المدنية الاختصاص القضائي.
لا شك الاختصاص، والاختصاص دائما نحن نقول من النظام العام، ولهذا لا يجوز لأحد مخالفته حتى لو اتفق الطرفين، لا يجوز، والقاضي يتصدى له من تلقاء نفسه، ولو لم يكن نقول دائما ولو لم يكن ثمة دفع من أحد الخصوم لأنه من النظام العام متعلق بالولاية، ولي الأمر لم يمنحك ولاية النظر في هذه القضايا، ولهذا على القاضي أن يدفع أن يبين عدم اختصاصه من تلقاء نفسه. ولهذا الموضوع فيه أهمية بالغة وفيه يعني ونشر المبادئ إن شاء الله.
هل نستطيع أن نقول أن فيه صعوبة؟
لا شك أنه يعني يؤمل أن تصدر يعني إن شاء الله مع تطوير التنظيمات والتشريعات أن تكون أكثر دقة بحيث تزيل الإشكال واللبس. ويعني هناك دراسة سبق أيضا شاركت فيها تتعلق بتوحيد الأنظمة التجارية، كانت في المنتدى الرياضي الاقتصادي، توحيدها كنظام وأيضا توحيد جهات التقاضي، لأن نحن اليوم نتحدث عن النظام التجاري وفق يعني ما يذكره شراح القانون هناك جهات كثيرة شبه صحيح. قضائية تنظر صحيح. الأوراق التجارية تنظر في مكان الأسهم والسندات تنظر أيضا في هيئة سوق المال ما يتعلق بالبنوك يعني حالات كثيرة صحيح. وجهات متعددة تنظر
هذا التشتت يعني هذا التشتت بين الأنظمة وبين الجهات القضائية التي يرجع لها هل هو سبب صعوبة إدراك المتخصص أو إدراك التاجر لاختصاص هذا العمل هل هو تجاري أو لا؟
الحقيقة يعني قد لا يلام التاجر بأن يدرك تفاصيل هذا الاختصاص يعني عندما يكون عندك شيك ولا أوراق تجارية كيف تقدمه متى تقدمه للأوراق التجارية وزارة التجارة مكتب الفصل هناك وهي لجنة شبه قضائية أو متى بعد 7 أشهر من تاريخه عندما يتحول إلى سند عادي ويتحول من كونه أوراق تجارية لسند عادي تتقدم به إلى محكمة الموضوع اللي هي القضاء التجاري إذا كانت العلاقة الشيك صدر في تعامل تجاري يعني هذه تفاصيل قد لا يلم بها التاجر صحيح. المتخصص في تجارته لكن المهم أن يعرف أنه بحاجة إلى أن يأخذ الرأي من المتخصص والخبير وأن يعني يتأكد كل تعامل يدخل فيه وأيضا في مقام يعني إقامة الدعوة أن يتحقق من اختصاص المحكمة وهناك تنظيم جيد يعني في ديوان المظالم حاليا يعني يوجه الدوائر القضائية بأن تبت في الاختصاص خلال أسبوع قضية لها فهي تبت في الاختصاص في فترة وجيزة إذا فعل مثل هذا بشكل كبير سيكون هذا في خدمة للناس لأنه حتى إذا لم يتبين إذا تبين للمحكمة عدم الاختصاص بسبب أحيانا خطأ من مقيم الدعوة فإنه يتقدم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع
وهذا يعني عنصرهم يعني أحيانا ربما يحكم بعدم الاختصاص بعد مضي سنة أو سنتين من نظر القضية
صحيح وهذا يعني قد يحدث إشكالا ويعني أنت تعرف أنه أصل القضاء التجاري إنما أريد منهم
السرعة
وملاحظة يعني أحوال التجار وما ينعكس من آثار عليهم من خلال هذا التقاضي فيعني تحقيق هذا الأمر مهم للغاية وينبغي ملاحظته
في جانب الاختصاص القضائي لا يمكن أن نقول أن الاختصاص القضائي للمنازعات التجارية محصور في جهة واحدة وهي مثلا الدوائر التجارية بديوان المظالم
صحيح يعني الواقع يشهد أن هناك عدد كبير من الجهات اللجان شبه القضائية تنظر أجزاء من الاختصاص التجاري
مثل
ما سبق الأوراق التجارية مثلا تنظرها مكتب الفصل في وزارة التجارة الأسهم والسندات وما يتعلق بها تنظرها مكتب الفصل في هيئة سوق المال يعني لجنة الفصل في الأوراق المالية هناك لجنة في مؤسسة النقد وهكذا يعني عدد من اللجان وأيضا ممكن نقول أن اللجان الجمركية أيضا تنظر في أجزاء ترتبط ب شق تجاري والتأمين ويعني هناك حالات صحيح كثيرة الآلية التنفيذية الصادرة مع نظامي القضاء وديوان المظالم عام 28 نصت على توحيد هذه اللجان والسعي لتوحيدها وضمها تحت كل تخصص ومنها أن تضم لجان القضاء التجاري بإذن الله
نأخذ هذا الاتصال أم أصيل تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت كنت بستشيركم في أنا عندي شيء زي التجارة بس صار فيه خلاف يعني
كيف زي التجارة يعني ممكن توضح
يعني عندي الوالدة بنت عمارة وطلبت مني أني أشتري عندها شقة الشقة ذي ما هي يعني أنا اللي كان عندي موجود 160,000 اوكي فطلبت انها ان يشتريها بذا المبلغ انا يعني قلت لها ما عندي الا ذا المبلغ قالت لي طيب موافقه وافقت
تمام
وبعدين شرطت عليها شرط انه يكون يعني بموافقه اولادها وزوجها لان انا بنتها من رجال تاني فوافقوا كل شيء بس قالوا كمان زياده فوق المبلغ 3 سنين نتاجر الشقه وناخذ احنا ايجارها وخلاص يعني وبعد كده تكون ليكي فعلى أساس دحين بعد ما خلصت 3 سنين كل شيء نكروني من الفلوس دي كلها وقالوا لي أصلا ما هي بيعة ولا شيء وكيف تشتري شقة ب160,000 وزي كذا
طيب
وهذا مو البيع الشرعي أنا طيب. يعني في الشرع والقانون أساس إن أنا
طيب أم أصيل
هي باعت وأنا اشتريت
أم أصيل هل كان بينكم عقد أو بينكم مثلا شهود أو معنى صح عندك إثبات على هذا البيع؟
المشكلة عشانها أمي ما أخذت منها أي إثبات غير ورقة كتبت لي إياها وأنا يعني عارف ما أعرف شيء يعني إنسان ما أعرف شيء في القانون في زي كذا وما جاء على بال يعني خليتها كذا إنه مسألة ثقة إنها أمي وكذا.
الورقة موجودة؟
موجودة بس إنها ما هي باينة مزبوط يعني عارف يعني ما هي موضحتها مزبوط.
طيب ممكن يكون في شهود يقوون الورقة هذه؟
في شهود بس ما هم راضين يشهدوا اللي هم أخواتي. في شهود وكذا وهي قايمة دعوة بس إن أخواتي ما هم راضين يعني يشهدوا. هم عارفين أنا اشتريت الشقة وعارفين إنه يعني اتفقنا على ذا المبلغ وعارفين كل التفاصيل هذه بس ما حد راضي يجي يشهد.
وضحت صورة المصير. تسمعي الإجابة بإذن الله.
فكنت أبغى يعني يعني استشير المستشار.
تسمعي الإجابة بإذن الله عز وجل. طيب إن أردت أن نأخذ
نعلق على أم أصيل. هو الحقيقة أنا سؤال أم أصيل ذكرني بثلاث أربع مواضيع تسمح لي أعلق عليها بسرعة.
جميل.
أولا ما يتعلق بتصرف الوالدة المرأة تصرف المرأة في أموالها لا تحتاج أن تستأذن زوجها ولا غيره.
صحيح.
هي حريتها في مالها كاملة ولا شك ولهذا ليس لأحد يعني علاقة أن تستأذنه وهذا تنبيه. الثاني إلا إذا كانت هناك هدية يعني عندما أبيع جزء من عقائي لولدي وأحابيه في السعر فهذه وجه فيها وجه لتفضيل أحدهم دون الآخر وتفضيل أحدهم دون الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه عنه وبين أنه من الجنف ولم يشهد عليه فيلاحظ هل كان السعر في حينها هذا هو سعرها حتى أن ارتفعت الأسعار فمعنى أن البيع كان صحيحا ولم يكن ثمة غبن ولا جنف على باقي الأولاد. واضح الفكرة يا شيخ محمد؟ هذا تنبيه مهم لأنه الواحد الشخص يجب أن يراعي هذا المعنى ويجب أن يعدل بين أولاده. أيضا هناك شق يتعلق بحلقتنا الأولى القانون الوقائي يفترض أن يوثق الإنسان التعاملات حتى بين أقاربه وأرحامه والثقة دائما نقول التوثيق
حتى لا يثور مثل هذا النزاع
حتى لا يثور هذا النزاع مع تغير العقارات ارتفاع أسعارها أو نزولها أو غيرها.
وربما لو كان هناك توثيق يعني لما تجرأ إخوتها على إنكار هذا البيع.
وهذا أيضا فرع ينبهنا إلى طريقة التوثيق كل شيء يوثق بحسبه والعقار يوثق بنقل ملكياته ولهذا لا يكفي حتى الورق العرفي يجب أن تنقل ملكية وهذا يجرنا للحديث عن بيع الوحدات العقارية له تنظيم خاص.
هل هو عمل تجاري أو لا؟
بنجي للعمل التجاري قبل هذا إلى تنظيم جديد يتعلق ببيع الوحدات العقارية داخل المنشأة الواحدة الشقق بمعنى هناك ترخيصات لها واشتراطات داخل المبنى ونحوه إذا كان المبنى منطبق عليه فإن النظام يجيز بيع الوحدات العقارية وفق تنظيم خاص به. وأيضا هذا ينبهنا إلى معنى أشرت إليه وهو الاختصاص. العقار يخرج عن اختصاص الديوان وفقا لنظام المحكمة التجارية فإن دعاوى العقار وإيجاراتها ليست من اختصاص القضاء التجاري إنما من اختصاص القضاء العام فكل دعاوى العقار وما يرتبط بها هي من اختصاص القضاء
العام. حتى لو كانت بين تاجر وتاجر
حتى ولو كانت بين تاجر وتاجر إلا في حالة واحدة إذا كان هناك مساهمة على عقار غير معين إذا كانت المساهمة على عقار معين إخوان خمسة اجتمعوا وأعطوا واحد منهم مليون كل واحد دفع 100,000 ليساهم ليتاجر في العقار إذا كانوا ليشتري عقار محدد العقار الفلاني في مدينة جدة أو الرياض فهذا النزاع نزاع مدني يحال إلى المحكمة العامة وإذا كان لا إنما يستثمر في أي عقار يراه ويبيع ويشتري في العقار فهذا النزاع فيما بينهم نزاع تجاري وكذا ما يتعلق بتصفية الأصول في الشركات عند تصفيتها وكذا قد يحدث شيء من التعلق بالعقار.
المقصود بالتعيين هو حال بين الإخوة يعني
بين
الأطراف
بين الأطراف
تمام لكن لو عين أحد الأطراف هذا لو عين أحد الأطراف هذا ما في إشكال يكون عمل تجاري لو كان التعيين من قبل طرف واحد فقط
هو طبيعي الذي سيمارس عملية العملية سيحدد ما يبيع ويشتري فيما.
طيب الآن
هنا أيضا إذا تسمح لي آخر تنبيه اللي هو الشهود يعني التوثيق ينبغي أن توثق بتوقيع الشهود حتى على الورقة حتى يعني إذا اضطريت للورقة العرفية فتممها يعني جعلها مكتوبة بشكل جيد ويوقع الشهود وهنا ينبه الشهود أيضا يعني كل هذه تنبيهات على كلام الأخت إنه الشاهد ينبغي أن لا يأبى الشهادة إذا علم الحق والرحمن يقول ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا الشاهد لا يضار والقاضي لا يستطيع إجباره لا يعني لا يجبره غالبا لكي لا يلحق الضرر به لكن هو في ذاته أيضا مأمور أن لا يكتم الشهادة وأن لا يأبى أن يشهد
حتى لو كان يتخوف مثل الإخوة من وجود نزاع أو وجود
يعني شقاق إذن ليسعى للمصالحة وأنا أدعو أختي الكريمة أيضا هنا ما دام أنها والدتها أن تحاول حل الأمر بشكل ودي ولو احتاج الأمر أن تلاطف والدتها بمزيد من المال يعني كسب قلب أمها خير من من صحيح. أبنية الدنيا صحيح. جميعا تعرف. فيعني هذا اللي أشرنا إليه هو في الشق القانوني البحث، أما في الشق اللي يعني الاجتماعي وأنا أقترح عليك أن تستقضيها بما تستطيعين، يعني فداها المال كله صحيح. فيعني هذه وصيتي لأختم وصيتي.
طيب الآن نشاهد في الواقع شركات تجارية كبيرة وربما شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة تجارية، عندما ينشأ نزاع بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى كلها مقيدة بالسجل التجاري ومعتبرة تجاريا، نقول أيضا أن هذا النزاع هو نزاع مدني؟
النزاع بين الشركات مثل ما أشرنا، النزاع بين الشركات أو بين الشركاء، بين الشركات في الأعمال التجارية أو بين الشركاء ذاتهم أو حتى بين الشركاء والمدير وفقا لمسؤوليات المدير ومحاسبة موجود في نظام الشركات، كل هذه النزاعات نزاعات تجارية ينظرها القضاء التجاري. فالمنازعات المرتبطة بتطبيق نظام الشركات سواء كانت بين الشركاء أنفسهم أو كانت بين الشركات أو كانت بين أيضا دعوة ضد مدير الشركة وفقا لمسؤولياته وفق نظام الشركات، فكل هذه الدعاوى هي من الدعاوى التجارية التي ينظرها القضاء.
لكن إذا كانت نزاع على أرض معينة يكون النزاع غير تجاري.
النزاعات فيما يتعلق بالعقارات وإثبات ملكياتها أو حتى، وهذا تنبيه مهم، المقاولة على عقار يملكه أحد الطرفين، فهذا نزاع غير تجاري، وهذا كثير ما يقع وكثير من تطبيقاتنا في عدم الاختصاص مرتبطة بها. عندما يتنازع طرفان على إنشاء مبنى، إذا كان هذا المقر والأرض مملوكة لأحد الطرفين حتى وإن كانت شركة فإن النزاع غير تجاري، حتى وإن قامت بأعمال مقاولة وتوريد. القاعدة هنا تقول أنه أي نزاع بين طرفين سواء كانوا تجارا ولا أطراف عاديين على عقاين، كل نزاع بينهما في مقاولة على عقاين لأحد الطرفين فإن النزاع يعتبر نزاعا
تجاريا
مدنيا إذا كان العقار مملوكا لأحد الطرفين لشبهة العقار، والعقار فيه تمام. يعني يمكن يكون من فقه المسألة أن العقار فيه ثبات وموجود ولا يفوت، فيكون من نظر القضاء.
أخذ هذا الاتصال. أبو محمد من السعودية تفضل. أخي محمد. أبو محمد ربما انقطع الاتصال. أبو محمد طيب نعود لك دكتور أحمد. إن أردت أن نعود يعني أنا طيب نأخذ الاتصال. أبو محمد تفضل. طيب نأخذ هذه المداخلة من الأستاذ خالد الزومان عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
والله الحمد لله بخير وعافية، حياك الله.
مرحبا بكم بضيفكم فضيلة الدكتور أحمد.
مرحبا بك يا أخي العزيز.
أستاذ خالد، أنت ممن جمع بين الجانب العملي والجانب الأكاديمي بحكم عملكم السابق في القضاء التجاري، كيف رأيتم القضاء التجاري ونزاع التجارية من رؤيتكم الأكاديمية ثم من الناحية التطبيقية العملية؟ هل هناك اختلاف أو هناك تباين؟
نعم أحسن، بارك الله فيك. بالنسبة للقضاء التجاري أو القانون التجاري من الناحية الأكاديمية، بلا شك أنه هو يحقق أغراضه له متطلبات غير الناحية العملية. فمن الناحية النظرية لا بد أن يكون هناك فرق، فمن الناحية النظرية نبحث عن النظرية، وأما التطبيق فيبحث عن الممارسة وما يمارس في الواقع. لا بد أن يكون هناك ارتباط بينهما بلا شك، لكن للأسف الجانب النظري عندنا في المملكة لم يكن موافقا لمواضيع النمو الذي تم أو التغيير الذي تم التجاري. يعني أكثر المؤلفات التي يعتمد عليها الطلبة والباحثين عموما كتب من مثل كتاب الدكتور محمد الجبر رحمه الله، يعني كتاب ألف قبل أن ينشأ القضاء التجاري في ديوان المظالم حينما كانت هناك هيئة حزم المنازعة التجارية. فليس هناك مواكبة حقيقة، لا يمكن أن نلقي فقط على المؤلفين أو على أساتذة في الجامعات، لأن القضاء لم يكن متاحا بشكل تام، لم تكن المصادر للمبادئ القضائية متاحة، ولم تكن قاعات المحاكم مهيئة للباحثين كي يصنفوا مثل هذه الأحكام مثل هذه الاجتهادات المتجددة، فبالتالي أصبح هناك هو كبيرة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. المرجو إن شاء الله خلال الفترة الأخيرة، هناك في السنوات الأخيرة هناك توجه جيد من جهاز القضاء سواء كانت في وزارة العدل أو ديوان المظالم لتصنيف المبادئ القضائية وتبويبها وجمعها، وكان هناك خطوات جيدة، فهذا مما يساعد على الآن يبدأ دور الباحثين. لا بد أن هناك يكون هناك مبادرة أيضا من الباحثين في محاولة استنباط المبادئ القضائية التي يسير عليها القضاء في المملكة العربية السعودية. لا نريد أن نأخذ أن يعني نسوي كبي لتجارب الآخرين ونجاها هي التجارب الحاكمة في المملكة، فلنا استقلالية لنا خصوصيتنا لنا البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية والسياسية تفرض متطلبات تختلف من مكان لآخر من دولة لأخرى، فيجب أن نؤسس مبادئنا ولا نعتمد على الآخرين.
صحيح. إذا الضعف لدينا في الجانب النظري أكثر هو من الجانب التطبيقي.
أنا أقول في البداية أن الضعف في الجانبين، لا أقول أنه ضعف، لم يكن هنا لم تبنى الجسور ولم تهيئ تلك الجسور التي تصل بين الجانبين.
صحيح.
يعني القضاء لم ينفذ ما ورد حتى أنظمة من وجوب تصنيف المبادئ ونشرها، القضاء تأخر في ذلك كثيرا. يعني الأنظمة التي نظام ديوان المظالم اللي صدر عام 1402 كان نص على تصنيف المبادئ، لكن الديوان تأخر لأسباب أو لأخرى. طبعا عدد القضاة وقلة عدد القضاة ساهم في عدم خروج هذه المبادئ للنور، لأن القضاة مشغلين بالعمل القضائي أكثر من تصنيف المبادئ وجمع، وهذا هو في الحقيقة هناك مبادرات وهناك أفكار بأن يفتح أصلا المجال للباحثين من غير القضاة لكي يصنفوا هذه المبادئ ويجمعوها، وهذا يحقق عدة أهداف، منها أن الباحثين من خلال تصنيفهم يصنفون المبادئ وفقا للنظريات القانونية ووفقا للترتيب القانوني الذي هم يعني هو ميدانهم. في المقابل القضاة يتفرغون للعمل القضائي ويستفيدون مما يصنفه الباحثين من طريقة التنظيم طريقة الترتيب الفقهي القانوني.
جميل. الأستاذ خالد الزومان عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
عفوا. مرحبا.
طيب نأخذ هذا الاتصال أيضا. أبو أحمد من بريطانيا، تفضل أخي أبو أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يسلمك. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك يا أخي.
دكتور أحمد.
أهلا وسهلا.
كيف الحال؟
أهلا.
الله يسلمك. أنا عندي بس في متعلق قبل شوية تطرقت من النزاع بين الشركات، في حالة إذا كان في نزاع تجاري ما بين أحد المساهمين في الشركة ويقدر يرفع قضية ضد مدير الشركة.
تمام.
نعم. هذه يعني أنا حقيقة كان على بالي إن الواحد ممكن يقدم على القضية هذه أمام اللجنة في سوق المال، فاكتشفت الآن إنه لا، يعني الواحد يقدمها أمام ديوان المظالم.
طبيعة الشركة.
هلا؟
الشركة ما هي؟
لا هي طبعًا أنا يعني عندي يمكن 4% في إحدى الشركات.
شركة مساهمة.
إيه نعم، شركة مساهمة.
تمام.
وش طالبك؟
فمساهم فيها 4%. فتوقعت إنه ممكن الواحد يرفع قضية أمام هيئة سوق المال وليس أمام ديوان المظالم، فمعلومة جديدة اليوم إنه.
وطلب محاسبة. هل طلبك أبو أحمد محاسبة؟
وهل هو بس المدير طب فيها الشتمه؟
أبو أحمد وش طلبك الله يسلمك؟
محاسبة؟ إيه هل هو يعني هل القضايا يعني تنظر فيها ديوان المظالم؟
الحين
بالضبط في ديوان المظالم؟ وهل بس فقط إنه الواحد يرفع قضية على المدير أم أيضا على ال ال
طيب وضحت الصورة أخوي أحمد، حياك الله. طيب إن أردت أن نأخذ مداخلة خالد الزومان. طيب. تكلم يعني بصورة صراحة جميلة عن تصنيف المبادئ القضائية.
صحيح.
أولا أسألك بحكم عملك السابق، ما هو التجاري أو في النظام التجاري؟
هو طبعا يعني تشرفت أنا بعضوية لجنة التصنيف الأحكام، وديوان عنده مشروع في عدل من الأحكام قريبا ستخرج في الجزائي وفي التجاري وفي الإدائي، ولديه أيضا أحكام إدائية صدرت قديما وصدرت عام 27. لا شك أنه الأوامر جميعها تؤكد على أساس ومراسيم تؤكد على نشر الأحكام، وضمن النظام أيضا حتى النظام الأخير أكد على وجود مكتب شؤون فنية الذي يتولى نشر الأحكام، وفي أهمية كبيرة طبعا نشر الأحكام للناس، وهو ضمانة يعني حتى يتساوى الناس أمامها ونمكن المختصين من التعليق عليها والباحثين من الإفادة منها. فلا شك أنه يعني أنا وافق الشيخ خالد في أهمية يعني التسريع والإنجاز فيما يتعلق بهذا. أيضا أشار هو إلى ما يتعلق بالتشريعات وتطويرها والنمو التجاري بشكل عام، وهذا أيضا شق مهم جدا ينبغي التركيز عليه والسعي لتحفيزه. أؤكد هنا أن هناك كراسي بحثية تتعلق بتدوين الأحكام ونشرها في المعهد العالي للقضاء، هناك كرسي لتدوين الأحكام قريبا، الكرسي الشيخ سعد بن غنيم لتدوين الأحكام،
هذا يؤمل عليها كثيرا
ويرجى أن تسهم. وهناك أيضا كراسي تجارية، كراسي المقيل التجاري، ومجموعة في المعهد العالي وفي جامعة الإمام وفي غيرها يرجى أن تسهم. هناك صحيح. أيضا في الجمعية القضائية السعودية هناك مشروع لنشر الأبحاث، وهذه الأبحاث في الغالب يقوم عليها قضاة وملازمون قضائيون أثناء دراستهم في الماجستير وقضاة في مراحل الدكتوراه، وفيها أحكام ومبادئ كثيرة، وسيتم وبدأت الجمعية في نشرها بشكل مجزأ. يعني كل هذا إن شاء الله نرجو أن يسهم في تحقيق ما يصبو إليه الكثيرون من المتخصصين. أبو أحمد، النزاعات التي تنشأ بين الشركاء داخل الشركات
ضد المدير،
أو سواء كانت بين الشركاء فهي من نظر القضاء التجاري في ديوان المظالم، أو كانت ضد المدير في مسؤوليات المدير، تفريطه، طلب محاسبته، استرداد ما استولى عليه غير ذلك، فهي كذلك أمام القضاء التجاري. ما يتعلق بحقوق المدير المالية وغيرها من الحقوق والبدلات فهذه معروف أنها أمام مكتب العمل حتى لا نخلط بينها. وأؤكد هنا على أن القضاء التجاري سينسلخ كما نصت آلية العمل التنفيذية الصادرة عام 28، سينسلخ بقضاته ومعاونيه إلى القضاء تحت مظلة القضاء العام في وزارة العدل،
وتنضم إليه جميع هذه اللجان،
ويرجى أن تنضم إليه هذه اللجان إلا ما استثني وهو محل الدراسة والبحث أمام وفقا للآلية إلى حين يعني ترتيب إجراءات ضمة للقضاء التجاري بإذن الله.
طيب أنا بعود بك إلى الوراء قليلا، عندما ذكرت أن التاجر هو قد يشتري ثم يبيع،
ليس فقط من يشتري ثم يبيع، قد يشتري الإنسان شيء وهو لا يريد بيعه ثم يكتشف أنه لا حاجة له فيبيعه، هذا ليس تاجر.
لا، من يشتري من لأجل
يشتري يبيع. لأجل البيع.
جميل. قد يعارض هذا من ناحية الواقعية بأن هناك اشتراط يعني الموظف الحكومي لا يكون تاجرا، ولا بد أن يقيد هذا التاجر في
يعني وقوع
كل السجل التجاري، وربما يكون في الأحوال المدنية صفته متسبب.
وقوع المخالفة لا يعني سلبه صفة التاجر، هذه يعني وجه أحكام للديوان ومبادئ، أنه حتى وإن لم يكن له سجل تجاري لكنه قام بممارسة العمل التجاري فيعتبر تاجرا، والمخالفة لها يعني وجه آخر في المحاسبة عليها. وكذا لو فرضنا أنه يعني
من ناحية تنظيمية
يعني هناك إجراءات متعلقة بعمل بقضايا التستر وغيرها من القضايا ويتم حلها وفق يعني الأنظمة الخاصة بها، لكن هذا لا يلغي صفة التاجر أو ولا يخرج هذا الاختصاص عن قضاء الديوان في قضائه التجاري.
نأخذ هذا الاتصال. أبو محمد من السعودية، تفضل أخي أبو محمد.
هلا الله يحجيك خير يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد، عليكم السلام ورحمة الله.
الله خير. هلا، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وأن يعني هذا الدين العظيم الذي فيه حل جميع المشاكل وحل جميع قضايا المسلمين على ضوء القرآن والسنة. وهناك يعني مسألة يعني تحصل من بعض الناس أنه إذا مات الميت اللي يتأخرون يعني ما يعني ما أول شيء إذا كان ترك أموال كثيرة مثلا يبدأ أو ترك مالا يبدأ بالدين ثم الوصية ثم قسمة التركة، بعضهم يتأخر في قسمة التركة. أيضا فيه مسألة أخيرة الله يرضى عليكم ويبارك فيكم اللي هي نص عليها ابن القيم رحمه الله وقال أنه صلح أصحاب الإمام أحمد والشافعي أنه لو ألزم القاضي بأن لا يقضي إلا بمذهب فلان بطل الحكم ولم يجز له التزامه، لأن الحكم تحكم إلى القرآن والسنة. فالقاضي يكون عنده مؤهلات يستنبط الأحكام، ولو أشكل عليه شيء يسأل من هو أعلم منه حتى يعلم الحكم الشرعي. وجزاكم الله خير.
جيد، شكرا لكم محمد. حياك كم تعقيب على
يعني محمد في تعقيبين سريعين فيما يتعلق ب وفاة الميت والتأخر في قسم التركات. كلام السليم وهذا يحدث إشكال. هناك إجراءات كثيرة يعني هي في مبحث القانون الوقائي يفترض أن تتخذ عند وفاة الميت، خصوصا من له يعني نشاطات تجارية متنوعة. صحيح. يعني إبلاغ كتابات العدل، لأنه في الغالب هؤلاء لهم وكلاء، والوكيل قد يتصرف بوكالته دون أن يعني أن يتم إلغاء هذه الوكالة، والجهات الأخرى لا تعرف عن موت المورث، ولهذا يفترض أن تخاطب كتابات العدل بإيقاف طبعا في البداية مباشرة يتم إصدار حصر للورثة، وهؤلاء الورثة يتفقون على من يوكلون، ومن ثم أو يوكل بعضهم من شاء، ثم يتفق هؤلاء الوكلاء على إجراء هذه الأعمال من جهة إيقاف أي تصرفات في كتابة العدل بالعقار، خشية أن يتصرف بها الوكلاء عن الميت دون علم الورثة. هيئة سوق المال إذا كان هناك أسهم أو نحوها، ووزارة التجارة إذا كانت هناك شركات وأملاك وحصص في الشركات، وغير ذلك من الجهات التي يتم إبلاغها فورا خشية تصرف أحد الوكلاء بموت بمال المتوفى. وأيضا يتم المبادرة بقسمتها دفعا للإشكال بين الورثة ووقوع الخصومات أو نحو ذلك. وأيضا يحذر من أن يستحوذ أحد أو يرى أن يعني أحيانا قد يستحوذ، قد يضار القصر، قد تضار النساء، ونسمع أحيانا أن بعض السيدات تحرم من الميراث، تحرم من الميراث في العقار لوجود عادات مثلا وتقاليد، أنه نعوضك نقدا ولابد تخرجين، أو يخرجونها من الشركة جبرا أو نحو ذلك من التصرفات الحقيقة اللي تخالف قواعد الشريعة، وتمكين يعني كما قال الحق سبحانه للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. هنا تأكيد واضح في السياق لحماية حق المرأة والضعيف أيا كان.
النقطة الثانية ذكرناها، القاضي لا يلتزم بمذهب معين.
هذا ما يشير له أبو محمد صحيح، وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهو طبيعة عمل القضاة يعني الذي يجري عليه العمل، أنهم يعملون بالراجح من أقوال أهل العلم. وأيضا يعزز هذا ما نشير له دائما من الاجتهاد الجزئي، يعني لما نتحدث الشخصية وهذا قاضي في القضاء التجاري وهذا قاضي في الدوائر المرورية مثلا والآخر قاضي في القضايا العمالية وهكذا، فهذا وهذا في الجزائية والجنائية، فهذا يعزز لدى القاضي ما نسميه باللغة في المجامع الفقهية بالاجتهاد الجزئي، فتساعد على أن يستوعب هذه القضايا ويدركها ويبحثها ويتعمق فيها. وهنا أيضا ننبه على التدوين للأحكام، تدوين للأحكام سيحقق هذا التوحيد لهذه القضايا، وهناك يعني بحث في هيئة كبار العلماء لتدوين الأحكام ويعني إعادة كتابتها وفق الراجح من مذاهب العلماء. وأيضا ألا يلزم القاضي، يعني يلزم القاضي عند إرادته مخالفتها أن يرفع ذلك للمحكمة الأعلى ليكون هناك وحدة وعدالة واتحاد في المبادئ للجميع.
طيب نخلال اتصال الأخت نورة من الكويت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ. القانون لا يعترف بنقل ملكية العقار بمجرد العقد والتراضي، وإنما يشترط التسجيل في السجل العقاري. تمام. السؤال، هل هذا الوضع القانوني يؤثر في الحكم الشرعي بالنسبة للضمان والخراج وغيره؟
تمام، واضح السؤال. اسمع الإجابة. السؤال ربما يكون من أشبه سؤال من مختص
يعني. في اختصاص وفي اختصاص مكاني، يعني احنا نقول انه الاختصاص يكون ولائي ويكون مكاني ونوعي، فيمكن هذا يتحدث عن الإجراءات داخل صحيح. الكويت يعني انه لا عبرة بالأوراق العرفية، واحيانا المنظم كما موجود مثلا في مصر مثلا يشترط حد معين في دين معين، اذا لم يثبت هذا الدين يعني لا يمكن أن تثبت بالشهود، لأنه اشترط عليك وأبلغك أنه في هذا الدين المدني، لكي لا يفتح الباب أن يأتي شخص ويحضر شاهدين ويدعي على شخص مثلا أنه أقاضه مليون، يفترض أن يوثق هذا بطريقة نظامية. فمراعاة هذه يعني وفق التنظيمات الموجودة في كل بلد يفترض إنسان يكون واعيا بها. فيما يتعلق بالتسجيل، نحن في المملكة بالمناسبة لها عبرة مثل هذه الأوراق العرفية صحيح. إذا ثبتت بالدليل الصحيح وبالشهود
ويعني ثبت أن هذا هي الحقيقة، فالحقيقة هي الغاية،
تكون وسيلة للتسجيل،
فتكون وسيلة لأمر القاضي بأن يتم إفراغ هذا النصيب لمن ثبت أنه حقه وإن لم يكن مسجلا. لكن الإنسان دائما ندعو إلى أن يوثق هذا بالطريقة الصحيحة ليحمي نفسه من الدخول في النزاع. في هذه الحالة اللي تشغل لها الأخت في تلك باعتبار تلك التنظيمات، فإذا يعني عجزت عن إثبات حقها فإن الحق كما نقول أنه شرعا باقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بحق أخي فقد قضيت له بقطعة من النار، فالحق ثابت. وحتى مع يعني مع الزمن ربما تظهر من البينات أو إقرار هذا الشخص ما يجعل ما يعيد الحق لأهله، لكن في مرحلة عدم وجود الأمر بين يديها فإنه التكليفات الواجبة من مثل الزكاة أو غيرها لا شك أنها وهي مسلوبة يعني وليست في يدها فلا زكاة فيها. طبعا القواعد المقررة في مثل هذه المعاني المرتبطة بأن العقار يعني لا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة.
طيب لعلي أعود إلى قواعد الإثبات في الأعمال التجارية،
أو ما ينتج من الريع منه فيبقى عليه يعني يحول عليه الحول وغيره مما هو مقرر في مباحث الزكاة.
لعلي أعود إلى قواعد الإثبات في الأعمال التجارية. لا شك أن الإثبات في الأعمال التجارية يختلف عن الأعمال المدنية،
وهذا يمكن يناسب مع سؤال الأخت من الكويت. صحيح. أنه الحديث عن وسائل الإثبات وهل تختلف، شراح القانون دائما يؤكدون أنه في حرية إثبات في القضاء التجاري وأنه أوسع، لأنه المدني أحيانا ينص على طريقة معينة لإثبات الدين بينما التجاري يفتحون الباب. إحنا في الحقيقة في الشريعة نرى أن الموضوع أسمى يعني أوسع من هذا، وقاعدته القاعدة الجميلة التي قرأها ابن القيم البينة ما أبان الحق، فكل شيء يظهر الحق هو بينة محل استدلال، ولهذا ثمة حرية في الإثبات يعني بهذا المعنى الذي قرره ابن القيم. خصوصا التاجر قد تكون من الثقة بينهم أنه يتعاملون خلاص يتعاملون عبر الإيميل والفاكس، بل يتجاوزون هذا إلى يتعاملوا بالتعاطي فيما بينهم، لأنه أصبح خلاص لم يعد هناك حاجة لتقديم طلب وعرض واستلام وتسليم، فيحصل من 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 طبيعة التعامل فيما بينهم والثقة ما يقلل من القيود التي تقع بينهم، وهذا معنى يلاحظه القاضي التجاري، وهو من العرف الذي يرعاه القاضي التجاري ويلحظه ويحكم من خلاله.
لعل هذا يقودنا إلى مكان العرف في القانون التجاري أو في النظام التجاري، هل له اعتبار؟
لا شك أن له اعتبار، وشراح القانون يؤكدون على هذا، بل هناك في بعض عرف الدول مثل القضاء الفرنسي، وسبق تيسرت زيارة القضاء الفرنسي وأخذ دورات تدريبية داخل المحاكم الفرنسية، أنه العرف في القضاء الفرنسي أن الذين يفصلون في القضايا التجارية هم تجار تقاعدوا من أعمالهم التجارية أو إداراتهم للشركات والمؤسسات حسب تخصصاتهم، وهذه ملاحظة دقيقة لأن العرف هو أكبر ما يؤثر، فيفصل في القضايا في المحاكم الابتدائية في فرنسا في المحاكم الابتدائية التجارية تجار يتولون الفصل، وهذا يؤكد على أهمية هذا المعنى. أنا أرى أن طبيعة التعامل عندنا أفضل، يفصل فيها قاضي يلاحظ وسائل الإثبات وغيرها من قواعد وإجراءات التقاضي، لكنه يستعين بقدر كبير جدا ببيوت الخبرة والمتخصصين من الخبراء.
طيب لعلك تعطينا مثال على العرف من الأشياء التي تعرف عليها التجار ويعد بها النظام حتى لو لم تكن مدونة.
يعني هو ما يتعرفون به في تعاطيهم، طريقة التعاطي، طريقة الاستلام والتسليم، طريقة احتساب النسب في السمسرة، كم هو العرف لو لم يتفقوا، أجرة المثل لمن يقوم بالعمل، وكل بحسب. يوم تحتاج إلى خبير من شيخ مثلا صاغة الذهب، يوم شيخ يعني مثلا تجار السيارات،
يعني يرجع القاضي في تحديد العرف إلى الخبير.
لا شك يأخذ بالخبير فاسأل به خبيرا، لكن عندنا قاعدة هنا أيضا تقول القاضي هو الخبير الأول في الدعوة. يعني لو ثبت عندك أنه في خلل في إجراءات الخبير أو هي كالشهادة تسمع الطعن فيها، يعني أنت عندما تستدعي الخبير أولا يتفق الطرفين عليه، فإن لم يتفقوا اختار القاضي خبيرا، ثم يعرض الخبير رأيه، يمنع القاضي الخبير من التواصل مع الطرفين إلا عبر مكاتبة لكي تكون الأمور واضحة ويمكن الطرفين من الدفاع أيضا عليها، والقاضي أيضا يقدم وجهة نظرة، يعد الخبير رأيه النهائي، ويبقى القاضي هو الخبير الأول في الدعوة، يفحص هذا الرأي الخبرة، يتأكد من سلامته، من أي تأثير وقع عليه، يسمع رأي الطرفين في رأي الخبرة، ثم يفصل وفق ما يدله عليه.
طيب هذا يقودنا، هل هناك فرق بين العرف والعادة؟
يعني هي من المترادفات وستجد طبعا اللغة العربية لغة حمالة وجوه تفريقا، لكنها في الجملة المراد أنه الشيء الذي استقر، العادة ربما تكون يعني العادة تكون العرف، هي الأمر يتكرر ثم إذا أصبح على وجه مستقر أصبح من الأعراف الثابتة. وطبعا تعرف وأمر بالعرف، يعني حتى القرآن راعى هذا المعنى وأخذ به واعتبره، والقضاء التجاري يعني يهتم بهذا الشق بشكل كبير ويراعيه باعتبار أنه ثمة نزاعات غاية في الدقة في تفاصيل في قضايا إلكترونية وقضايا متعددة، وتستوجب أن يحيل القاضي هذا الأمر إلى بيوت الخبرة ويأخذ برأيها يعني على وجه يسمح له بكشف حقيقة النزاع الواقع بين الطرفين، ومن ثم أن يكون رأيه موافقا للحقيقة.
طيب إذا أردنا نتحدث عن التزامات التاجر من الناحية النظامية، نص النظام على التاجر أن يلتزم بها،
هناك عدد من التنظيمات اشترطت يعني عدد من الالتزامات على التاجر مثل مسك دفاتر وأن تكون هذه الدفاتر منظمة وأيضا تقيد في السجل التجاري،
فائدة الدفاتر
يعني صالحة للاحتجاج عليه وأحيانا الاحتجاج بين التاجرين إذا كانت جميع دفاترهم منتظمة. وهناك تفصيل عاد يعني في
تنظم حسابات التاجر،
يعني نعم تنظم حسابات التاجر، وأيضا معرفة وضعها الائتماني مما لاحظناه مثلا في المحاكم التجارية الفرنسية أنه يمكن لأي شخص أن يطلع على حقيقة هذه الشركة بمجرد يوجد جهاز في مدخل المحكمة والسجل التجاري لدى المحكمة نفسها لدى قلم المحكمة التجارية، فيمكن لك أن تتعرف على وضع هذه الشركة قبل الدخول معها، ما هو وضعها المالي الائتماني الديون التي عليها الأحكام الصادرة ضدها الدعاوى المرفوعة ضدها بشفافية مطلقة. وهذا دائما نحن ندعو الناس قبل الدخول في أي تعاقد أو تعامل أن يعرف حقيقة من يريد التعامل معه، ولكي تتوصل إلى معرفة كاملة بحقيقة من تريد الدخول معه والتعامل معه فيفترض أن يكون هذا الأمر يعني ميسرا وممكنا، وأن يربط هذا التسجيل التجاري بالمحكمة التجارية لكي تكون تمكن الكافة من الاطلاع على الوضع الائتماني، وهذا أيضا يحفز التجار للمحافظة على سمعتهم في عدم خسارة القضايا أو أن يكونوا يعني عدم التعثر ونحو ذلك، مما يساهم في النهاية لدفع عملية الاقتصاد وعجلته في المجتمع.
وشار أيضا إلى أن الدفاتر التجارية يوجد لها تنظيم خاص
جميع لا شك أنه هناك عدد من التنظيمات ومنها الدفاتر التجارية التي تنظم هذا العمل.
العنصر الثاني اللي هو القيد بالسجل التجاري، هل يلزم التاجر أنه يقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة؟
هذا هو الأصل، هو ملزم وعليه واجبات ترتبط بذلك، لكن كما أشرت في مطلع الحديث أنه هذا لا يؤثر على يعني الشخص عندما يمارس عمل تجاري وتكتمل أركانه وهو غير مقيد، فإن الدعوة تكون تجارية حتى وإن لم يكن مقيدا.
لكن نتكلم من ناحية نظرية حتى يكون وضع التاجر سليم،
يعني لا شك أنه يجب أن يستكمل هذه الإجراءات ومنها القيد في السجل التجاري.
طيب هذه أيضا يسوقنا إلى سؤال، لو مارس الشخص التجارة باسم غيره،
يعني هذه الصورة تقع كثيرا وهي حالات يعني حالات أحيانا يكون الشخص ممنوعا من التجارة فيمارس التجارة عبر مثلا اسم زوجته أو عبر اسم أحد الأشخاص ممن صرح بهم، أو أحيانا يكون شخص أجنبي ويمارس العمل في التستر خصوصا قبل نظام هيئة الاستثمار الأجنبي بشكل عام. هذه مخالفات، كل مخالفة بحسبها ولها إجراءاتها، لكنها لا تلغي حقيقة، فالعبرة بالحقيقة، فالشخص الذي له هو في الحقيقة مالك وهناك ما يثبت ملكيته في الأصل، وإن كان هناك شخص آخر ظاهر أو هو يملك محاصة جزءا من هذا النصيب فالقضاء ينظر في هذه الدعوة ولا يكتفي بالصورة، لو اكتفى بالصورة لما كان للقضاء أثر، بل يبحث في حقيقة الأمر ومدى ثبوته. وأنت تعرف أن الثابت بيقين الآن أن الشركة يملكها سين، ولا يمكن أن ننقل نصفها أو ننقلها بالكامل إلى صاد الذي يدعي أنه يملكها من الباطن يعني محاصة مستترا إلا بيقين، فلا ينقل من الأمر الثابت بيقين إلا بيقين.
لكن لابد أن أجد طريقة لإثبات أن هذا الشخص هو المتصرف الحقيقي، إذا لم أملك قدرة على إثبات أن هذا الشخص،
ولهذا دائما إحنا نؤكد على أنه إذا هناك ملك ثابت في يعني وهو غير ظاهر فيجب توثيقه على أعلى حالات التوثيق وبيان كيف دفعت قدر المساهمة وشيكها وإن دخلت وإن خرجت. يعني أحيانا الأشخاص يثبتون الملكية في المحاصة بطريقة أيضا تكون الورقة الأخرى صورية، أنه أنا فلان وقد تنازلت بالكامل،
ثم وهذا يدخلنا في يدخل القاضي عند محاولة الإثبات في جدل كبير. يفترض أن لا تثبت هذا الأمر الصوري الظاهر بصورية أخرى من الباطن، بل تبين الحقيقة وأنه تم أنه دفعت نصيبي البالغ نصف مليون بالشيك الفلاني الذي تم إيداعه في حساب وهكذا، يعني بشكل واضح، وتشهد عليه وتوثق ذلك. ونحن لا طبعا دائما ندعو إلى أن تكون الأمور مسجلة وفق النظام وعلى شكل واضح، لأن هذا أدفع لأي نزاع، لكن نقول لو وقع هذا فليكن يعني على وجه يدفع الإشكال بين الطرفين.
شيخ، أنتم ممن يعني يلم بهذه النزاعات بحكم عملكم السابق واطلاعكم على كثير من هذه النزاعات، نريد منكم في ختام هذه الحلقة توجيه نصيحة للتجار حتى يتفادون هذه النزاعات التي تقع غالبا في المحاكم.
هو الحقيقة يعني نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، يعني والمال إذا كان في اليد ولم يدخل في القلب وكان يعني سبيل لفعل الخير والسعي فيه، يعني يغبط الرجل عليه، وتعرف حديث الغبطة فيما يتعلق بالمال. لكن الإشكال هو أن يكون المال أحيانا، وهذا كثيرا ما نشاهده لا سيما في النزاعات العائلية، وسمعنا جزء من النزاعات أحيانا، نزاعات بين الآباء والأبناء والإخوان، ويحصل شقاق، تحمد الله حينئذ أنه لا لست من هؤلاء الذين يعني بلغ بهم الثراء أن يقع النزاع فيما بينهم كإخوان وأهل. ففي حالة يعني يجب الالتفات لها، وهو أن مزيد من التوثيق والدقة في الإجراءات وحمايتها من أي نزاع مظنون يدفع هذه الخلافات، ويبقي المودة بين الإخوان وبين ذوي الرحم الواحد فيؤكد عليه، وكذا التجار بشكل عام، الصدق فيما بينهم والتماس البركة، لأن المال يعني كما العرض، لكن الغنى غنى النفس، هي حالة من غنى النفس يمايسها التاجر. هذا يدعونا إلى أن نسلط الضوء إن شاء الله في الحلقات القادمة أو الحلقة القادمة على الوساطة والتوفيق والتحكيم، وهذه حالة مهمة من فضل طريقة نسميها الوسائل البديلة في فض النزاع، دائما لما يسلكها الإنسان يكون متصالحا متسامحا يجد خيرا.
نشير إلى أن الحديث عن الأعمال التجارية أو حديث عن النزاع التجارية لن ينقضي في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، وسيكون حديثنا موصولا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة عن التحكيم والوساطة، ثم سيعقبه حديث عن الشيكات، ثم ربما يكون عن الشركات، وسنأخذ تقريبا 4 أو 5 حلقات في الحديث عن الأعمال التجارية.
لا شك، ولها أهميتها ولها مساسها بأحوال الناس، وإن شاء الله أن نستطيع قدر الإمكان أن نبسط الصورة وأن نضرب المثل قدر الإمكان.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
شكرا.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هنا القانون يغدو منبرا مستشارا لكم أهل الحقوق، فهو مين